والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في صلاة الجماعة، والآن نريد أن نتكلم في صفات الأئمة والأحكام المتعلقة بهم وبالمأمومين من حيث اقتداؤهم بالأئمة. يقول الإمام النووي رحمه الله: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته كمن علم بكفره. دخل رجل إلى المسجد فوجد إنسانا يؤم الناس وحاله مكتوم عندهم، ولكنه يعلم حقيقة حاله وأنه كافر يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فلا يجوز له أن يقتدي به. وفي هذه الحالة يجب عليه أيضا أن ينبه مصلين لهذا، أو علم بحدثه وكان الإمام ناسيا للحدث، كان رآه أحدث ولم يتوضأ فذهب الإمام وصلى ناسيا، فلا يجوز له أن يأتم به. أو علم بوجود نجاسة على ثوبه بأن أراد أن يأتم به فوجد على ثوبه نجاسة، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يأتم به، لأن الإمام لو علم بوجود النجاسة في ثوبه لما صحت صلاته. فلا يجوز للإنسان أن يأتم بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده. الحالة الأولى يعلم أن صلاته باطلة قطعا لوجود النجاسة أو الحدث أو الكفر أو غير ذلك من الأمور التي تبطل الصلاة معها. الصورة الثانية أن لا يعلم بطلان صلاته وإنما يعتقده اعتقادا ناشئا عن الظن، كمجتهدين اختلفا في القبلة، كانا في الصحراء واجتهد كل منهما في القبلة فغلب على ظن أحدهما أن القبلة في هذه الجهة، وغلب على ظن الآخر أن القبلة في الجهة الأخرى، فلا يجوز لواحد منهما أن يقلد الآخر، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. وبناء على ذلك كل منهما يعتقد أن صاحبه مخطئ في قبلته. أنا غلب على ظني أن القبلة في هذه الجهة، معنى ذلك أن الجهات الأخرى لا توجد فيها القبلة، فمن غلب على ظنه أن القبلة في الجهات الأخرى أنا في نظري أنه مخطئ، وبناء على ذلك لا يجوز لي أن أتم به. من المحتمل أن أكون أنا المخطئ بأنني بنيت معتقدي على الظن الغالب وليس على علم يقيني. فكل منا لا يقتدي بالآخر، لأن كل واحد منا يعتقد أن صاحبه مخطئ في اجتهاده. أو كمجتهدين اختلفا في إناءين، يوجد عندنا إناءان من الماء أحدهما طاهر والآخر نجس، واجتهدنا في هذين الإناءين فغلب على ظني أن الإناء الأول هذا الإناء الأول طاهر والثاني نجس، وهو غلب على ظنه خلاف هذا، اعتقد أن الثاني طاهر والأول نجس. وبناء على ذلك كل منا سيتوضأ من الإناء الذي غلب على ظنه طهارته ويعتقد أن الإناء الثاني نجس وأن صاحبه يتوضأ من ماء نجس، وبناء على ذلك ما يقتدي به. أما لو اتفق اجتهادنا بأن اتفقنا على أن هذا الإناء طاهر والثاني نجس أقتدي به، لأن اجتهادي وافق اجتهاده وأعتقد أنه توضأ من ماء طاهر، أو غلب على ظني أن القبلة في هذه الجهة كما غلب على ظني، وبناء على ذلك أقتدي به لأنني أعتقد أنه يصلي إلى القبلة. إذا لا ينصح للإنسان أن يقتدي بمن يعلم بطلان صلاته أو بمن يعتقد بطلان صلاته. وهذه الصورة في حالة إناءين واضحة، وأما إذا كانت الآلية متعددة بأن كان يوجد عندنا خمسة أوانٍ واحد منها نجس وأربعة طائرة والنجس مختلط بالطائر، وكنا خمسة رجال واجتهدنا وكل واحد منا غلب خلزة، فأنا عندما اجتهدت غلب على ظني أن هذا الإناء طاهر وأن النجس في واحد من هذه الأربعة. ما أعلمه لم اجتهد في النجس، وإنما اجتهدت في الطاهر، فغلب على ظني أن هذا طاهر فتوضأت منه، ولكنني ما اجتهدت في الأربعة الباقية، ولكن قطعا يوجد فيها واحد النجس، وقد يكون النجس نائي لأنني أنا غلب على ظني أنه طاهر، والثاني غلب على ظنه طهارة الإناء الثالث، والثالث غلب على ظنه طهارة الإناء الثالث، والرابع غلب على ظنه طهارة الرابع، والخامس غلب على ظنه طهارة الخامس. مما لا شك فيه أن واحدا من هذه الآنية نجس، هذا لا خلاف فيه أبدا يقين، لكنه مجهول. وبناء على ذلك أربعة منا صلاتهم صحيحة قطعا، وواحد منا صلاته توضأ بالماء النجس. لو علمنا أن هذا الإناء نجس لقلنا إن صلاته باطلة قطعا، ولكننا ما نعلم. وبناء على ذلك كيف يقتدي بعضنا ببعض؟ قالوا يجوز للواحد بكل واحد من الخمسة أن يقتدي بثلاثة رجال، وبناء على ذلك أنا أول أقتدي بصلاة الظهر لواحد ما أعلم أن إناءه نجس، يحتمل أن يكون نجسا، يحتمل أن يكون طائرا، أنا ما اجتهدت في النجس وإنما اجتهدت في الطائر. ويجوز لي أن أقتدي بواحد آخر في صلاة العصر، ويجوز لي أن أقتدي بالثالث في صلاة المغرب، وهم قد اقتدوا بي في صلاة الفجر. إذا أنا الآن اقتدوا بي في صلاة الفجر، واقتديت بواحد منهم في صلاة الظهر، وبالثاني في صلاة العصر، وبالثالث في صلاة المغرب. الآن في اعتقاد أن هذه الصلوات الأربعة صحيحة، إذا لابد أن هناك إناء نجس، فلو صليت وراء الخامس وراء الرابع إذا أخرجت نفسي من العدد، وراء الخامس إذا أدخلت نفسي، إذا صليت صلاة العشاء معهم معنى ذلك أن الآنية جميعا طاهرة، ونحن نقطع بوجود واحد النجس، وأنا لا أعلم هذا النجس، وصليت وراء ثلاثة منهم وهم صلوا ورائي، إذا تعين إمام الخامسة للنجاسة، وبناء على ذلك فلا أصلي وراءه صلاة العشاء، أو أنني أصلي وراءه صلاة العشاء ولكنني بعد أن أصليها يجب علي أن أعيدها. لو صليت وراءه صلاة العشاء يجب علي أن أعيدها، لأن إمامها تعين إناؤه للنجاسة بناء على غلبة الظن. وأما إمام العشاء ماذا يعمل؟ قال يعيد صلاة المغرب. نحن تمنى به في العشاء فهو في ظنه أن إناؤه طاهر، وصلى بواحد منا صلاة الفجر، وصلى بالثاني صلاة الظهر، وصلى بالثالث صلاة العصر، فبقي الإناء الرابع أو الإناء الخامس في صلاة المغرب، وبناء على ذلك يصلي وراءنا المغرب ويعيد صلاة المغرب. فإذا اجتهد خمسة في خمسة من الأوان وغلب على ظني كل واحد منهم طهارة إناء من هذه الآنية، فإنهم يجوز لكل واحد منهم أن يقتدي بالآخر ما لم يتعين إناء واحد منهم للنجاسة. فإذا تعين إناء واحد منهم للنجاسة فإننا في هذه الحالة نعيد الصلاة التي صليناها خلفه. وإذا اختلف اثنان في الاعتقاد في الاجتهادات الفقهية، ليس الاعتقاد المعتقد الذي ينبني عليه الإيمان والكفر، هذا الإيمان والكفر، الاعتقاد في الفروع الفقهية، كان رجل يعتقد أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأنا أعتقد أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو رأي جماهير الفقهاء والمحدثين. فرأيت هذا الرجل الذي يعتقد عدم نقض الوضوء لمس الذكر، وجدته قد مس ذكره وصلى إماما، هل أصلي خلفه؟ قال الاعتبار بنية مأموم، ما دمت تعتقد ان صلاته باطلة ولو كان في اجتهاده ان صلاته صحيحة، هذا قريب من الصورة الاولى كما لو اجتهدا في القبلة واختلفا فيها، وبناء على ذلك ما اصلي خلفه لانني اعتقد ان صلاته باطلة، ما استذكره امامي وبعد ذلك صلى. هو بالنسبة له صلاته صحيحة لانه يعتقد ان لمس الذكر ليس ناقضا للوضوء، ولكن في نظري في اجتهادي ان صلاته ليست صحيحة لانه اتى بناقض من نواقض الصلاة. فالعبرة باعتقاد المأموم وليس باعتقاد الامام. وكذلك لا يقتدي الانسان بمن تلزمه اعادة كمقيم تيمم. لما درسنا التيمم قلنا ان بعض انواع التيمم تسقط الاعادة، كمن تيمم لفقد الماء لفقد الحسي او لفقد السمع، ولكن بعض انواع التيمم ما تسقط الاعادة، يصلي بالتيمم لحرمة الوقت ويجب عليه اعادة الصلاة التي صلاها بهذا التيمم، كمن صلى في المدينة لفقد الماء. إن فقد الماء في المدينة شيء نادر جدا وتكاد تكون صوره معدومة، لأن الماء إذا فقد في المدينة مات الناس، فهذه الصورة شاذة نادرة تكاد تكون مستحيلة. وبناء على ذلك قالوا هذه الصورة الشاذة النادرة لا تعطى حكم الصور الكثيرة المنتشرة التي نزل من أجلها الترخيص بالتيمم. فقال لو ان انسانا تيمم لفقد الماء في المدينة يتيمم ويصلي ويجب عليه اعادة هذه الصلاة. فاذا جئت ووجدت كنت متوضئا ووجدت انسانا يصلي لفقد الماء في المدينة متيمما، ما اقتدي به لانه هو بذاته تجب عليه اعادة وانما صلى لحرمة الوقت، فكيف اصلي برجل ما تسقط عنه هذه الصلاة؟ هو يصلي للضرورة وانا لا ضرورة عندي، وبناء على ذلك لا اقتدي به. وكذلك لا تصح القدوة بالمقتدي، كمن دخل الى المسجد وجد انسانا يصلي مقتديا بالامام، فانا اذا اردت ان اقتدي اقتدي بالامام ولا اقتدي بالمقتدي، لان المقتدي بذاته مرتبط بالامام، فكيف اربط صلاتي برجل ليس له ارادة وانما صلاته مرتبطة بصلاة امام يقف امامه؟ فيجب علي ان اقتدي بالامام. والمقتدي حال قدوته تابع لغيره ويلحقه سهو، ومن شأن امام الاستقلال وان يتحمل هو سهو غيره، فهذا المأموم يلحقه سهو الامام ولا يستطيع ان يتحمل سهوي، وبناء على ذلك ما تصح القدوة به. قال وهذا اجماع، وما ورد في الصحيحين من ان الناس اقتدوا بابي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم محمول على انهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، وابو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين ايضا. وكذلك لا تصح قدوة قارئ بأمي، وليس المراد بالأمي من لا يجيد القراءة والكتابة، وإنما المراد به هنا من يخل بحرف أو تسديدة من تسديدات الفاتحة، بأن يخل بحرف من حروف الفاتحة أو يخل بشدة من شداتها، كان يبدل حرفا منها بحرف اخر ما يخرجه من مخرجه، او انه لا ياتي بالشده يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما تصح القدوه به، لان الراء المشدده مكونه من راءين، راء ساكنه وراء مفتوحه، ادغمت الاولى في الثانيه، فهذا ترك راء من الراءين، وبناء على ذلك ما تصح صلاته، لأننا مأمورون بقراءة الفاتحة كاملة. وهذا بالنسبة له سيأتي معنا حكمه إذا كان بإمكانه أن يتعلم، وأهمل أيضا صلاته ما تصح. فلا يجوز لقارئ أن يقتدي بأمي، وشدات الفاتحة 14 حدة يجب علينا أن نأتي بها كاملة، فإذا ما أخللنا بواحدة منها فلا تعتبر صلاتنا صحيحة. ويجب الانتباه لهذا، كثير من الناس يقول ولا الضالين، ما يشدد ما تصير صلاته صحيحة، ولا الضالين شدتان يجب الانتباه لهما. كثير من الناس يقول ولا ضالين أو ولا الضالين، يعني يشدد في الأولى ويترك التشديد في الثانية، أو يشدد في الثانية ويترك التشديد في الأولى. فمن كان يخل بحرف من حروف الفاتحة أو يخل بشدة من شداتها فإن صلاته ما تكون صحيحة، على تفصيل سيأتي وبالنسبة له، وأما نحن القارئ ما يجوز له أن يهتم به. ومن الأمة، إذا الأمة من يخل بحرف من حروف الفاتحة، من يخل بشدة من شداتها، ومنه أيضا أي من الأمة الذي لا تصح قدوة القارئ به، أردت يدغم في غير موضعه، كان يقول اهدنا الصراط المستقيم، السين ما تدغم في التاء، مواضع الإدغام معروفة عند جميع القراء، قد يوجد بعض أنواع الإدغام مختلف فيها، ولكن هذه متفق على أنها ما يدغم فيها، فمن أدغم فيها ما تصح صلاته، هذا يقال له أردت الذي يدغم في غير موضعه. إذا أردت من يدغم في غير موضعه ما تصح القدوة به، لأنه ترك حرفا وأتى بحرف آخر بدلا عنه ما يجوز له أن يأتي به. ومنه ألفظ، وهو من يبدل حرفا بحرف، كان يأتي بالثاء بدل السين، كان يقول اهدنا الصراط المستقيم بالثاء بدل السين ما تصح القدوة به، أو بالغين موضع الراء، بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس من يلزغ بالراء وبناء على ذلك هذا ما تصح القدوة به، هو بالنسبة له إذا كان لا يتمكن من التعلم صلاته صحيحة، ولكنه إذا تمكن من التعلم وما تعلم أيضا بالنسبة له تكون صلاته باطلة. فمنه الأردت ومنه ألفظ، وتصح قدوته بمثله. إذا جاء رجلان كل منهما ألفظ يجوز لواحد منهما أن يقتدي بالثاني، ولكن ما يجوز للقارئ الذي يخرج الحروف من مخارجها أن يقتدي به. وأما بالنسبة للإنسان الذي يكرر إخراج الحرف، يقول بسم الله يكرر السين أو التاء تا تا تا، بعد ذلك يخرج التاء أو الفاء فاء فاء، بعد ذلك يخرج الفاء، هذا تصح القدوة به ولكنها مكروهة. قال وتكره القدوة بالتمتام، وهو من يكرر التاء، والفأفاء وهو من يكرر الفاء، واللاحن، الإنسان اللاحن. اللحن ينقسم إلى قسمين، هناك لحن يغير المعنى وهناك لحن لا يغير المعنى. فاللحن الذي لا يغير المعنى كضم الهاء من قوله بسم الله الحمد لله، هذا لحن ولكنه ما غير المعنى. قال هذا تكره القدوة به. وهناك بعض أنواع اللحن يغير المعنى، كأن قال صراط الذين أنعمت، جعل نفسه منعما حسب مقتضيات قواعد اللغة، وإن كان هو في اعتقاده ليس كذلك، لكن حسب مقتضيات اللغة وقواعدها أنه جعل نفسه هو المنعم. قال هذا غير المعنى، جعل نفسه مكان الله تعالى، لو فعله متعمدا يكفر والعياذ بالله، ولكنه إذا فعله جاهلا هذا لحن يغير المعنى، لا تصح القدوة به. أو قال صراط الذين أنعمت، جعل التاء تاء التأنيث، وبناء على ذلك ما تصح القدوة به لأن هذا اللحن يغير المعنى. فإذا اللحن في الفاتحة، هذا الكلام كله في الفاتحة، الكلام كله في الفاتحة، أما في غير الفاتحة يتساهل به، في غير الفاتحة يتساهل به. فإذا كان لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى الشام والفأفاء واللاحم، فإن غير المعنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم. فإن عجز لسانه، واحد ما يستطيع أن ينطق نطقا سويا، أو لم يمضي زمن يتمكن فيه من التعلم، كان أكثر حديثا وما مر عليه زمن يتمكن فيه من التعلم، قال فإن كانت القراءة في الفاتحة، هذا الذي لا يستطيع أن يقيم لسانه أو كان يستطيع أن يقيم لسانه ولكنه حديث عهد بالإسلام لم يمضي عليه زمن يتمكن فيه من الأداء الصحيح السليم، قال فكأمي في الفاتحة كالأمي ما يجوز الاقتداء به، بالنسبة له تصح صلاته بالضرورة ولكن ما يصح الاقتداء به، وإلا بأن كان في غير الفاتحة كان يقرأ في السورة الصغيرة، قال فتصح صلاته والقدوة به، لأن قراءة السورة الصغيرة وراء الفاتحة ليس ركنا من أركان الصلاة تتوقف صحة الصلاة على الاتيان به، وإنما هو مندوب من مندوباتها، وبناء على ذلك يتساهل به بما لا يتساهل في غيره، وهذا الشرط إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا أو جاهلا لم يمضي زمن إمكان تعلمه أو ناسيا. نعم. وأما إذا كان مقصرا قادر على التعلم ولكنه ما يريد أن يتعلم، بناء على ذلك أيضا ما تصح القدوة به في هذا، ويعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا لأنه قصر في واجب عليه. ولا تصح قدوة رجل ولا أنثى بامرأة، أما الرجل فلا تصح قدوته بالمرأة، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وروى ابن ماجه لا تأمن امرأة رجلا، فقدوة الرجل بالمرأة ليست صحيحة وهذا واضح. وأما الخنثى فلا يجوز له أن يقتدي أيضا بالمرأة، لأننا نعمل في الأنثى بأسوأ الاحتمالات، لأنه يحتمل أن يكون رجلا، وبناء على ذلك لو كان رجلا لما صح صلاته، هذا بالنسبة للأنثى المشكل الذي ما تبين أمره، ما عرف لا هو ذكر ولا هو أنثى، وبناء على ذلك ما تصح قدوته بامرأة، احتمال أن يكون رجلا عملا بالأحوط في الصلاة، فلا تصح قدوة رجل ولا أنثى بامرأة. وكذلك ما تصح قدوة الخنثى والرجل بالخنثى، أما قدوة الرجل بالخنثى فيحتمل أن يكون امرأة، فنعمل بالأحوط ولا نصحح قدوة الرجل بالخنثى، وأما قدوة الخنثى بالخنثى فالاحتمال لأن يكون المقتدي رجلا وأن يكون الإمام امرأة، فالاحتياط ما يقتدي به، يعني الخنثى لا يأتم بامرأة ولا يأتم به رجل، لا يأتم بامرأة احتمال أن يكون رجلا، ولا يأتم به الرجل احتمال أن يكون امرأة، ولا يتم به خنثى احتمال أن يكون امرأة وأن يكون المأموم رجلا، فدائما يعمل فيه بالأحوط، يعني دائما يكون مقتديا ويكون اقتداؤه بالرجل. ويجوز للمتوضئ أن يأتم بالمتيمم، ويجوز للمتوضئ أن يتيأتم بماسح الخف، ويجوز للقائم أن يأتم بالقاعد، لما روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما، قال البيهقي وكان ذلك يوم السبت او الاحد، وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين. فكان هذا العمل الذي فعله رسول الله واصحابه معه ناسخا لما رواه فكان هذا ناسخا لما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به، الى ان قال: واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. هذا الحديث منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر ايام حياته، يعني ويعتبر من اجلى او اوضح ادله النسخ، لانه لا احتمال وراء هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يوم السبت او لحد ومات يوم الاثنين، وقال هذا الحديث قبل ذلك بزمن طويل. وشرط الناسخ ان يكون متأخرا عن المنسوخ، وهذه صورة واضحة بينة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والفعل نسخ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لان الفعل كان متأخرا. وتصح قدوة الكامل بالصبي، طبعا الصبي المميز، واما اذا كان غير مميز فلا تصح القدوة به. وتصح القدوة للكامل بالصبي وبالعبد، تصح قدوة الحر بالعبد، وتصح قدوة الأعمى بالبصير. وانما ذكروا هذا لان الصبي أهليته ناقصة، ولذلك ذكروا صورته، والعبد أهليته ناقصة ولذلك رصوا على صورته، لأنه قد يتبادر لذهن الناس أنه ما دام عبدا ما تصح القدوة به، فنصوا على هذه الصور. وأما الأعمى فأهليته كاملة ولكن آلته ناقصة، لأنه من المحتمل أن ينحرف عن القبلة يمنة أو يسرة، وبناء على ذلك نصوا على صورته. قالوا ما دام هناك ناس يصلون وراء يمكن أن يوجهوه إلى القبلة كما نرى في كثير من المساجد ولا ينحرف عنها، ونص فيه عدم الانحراف. فتصح قدوة الكبير بالصغير، قدوة البالغ بالصبي المميز، وتصح قدوة الحر بالعبد، وتصح قدوة الأعمى بالبصير، وتصح قدوة السليم بالسلف. والطاهر المرأة الطاهرة يجوز لها أن تقتدي بالمستحاضة. قال والطاهر ليس المراد الرجل، لا، وإنما المراد المرأة التي لا يوجد بها سلف، ما يوجد بها حيض، تجوز لها أن تقتدي بالمرأة المستحاضة غير المتحيرة. أما المتحيرة، مر معنا المتحيرة هي المرأة التي نسيت عادتها قدرا وزمنا وكانت مستحاضة، نزل عليها الدم باستمرار ونسيت عادتها قدرا ونسيت عادتها زمنا، فهي متحيرة فيعمل بها في الأحواض أيضا. وبناء على ذلك ما يجوز للمرأة الطاهرة أن تقتدي بها لاحتمال أن تكون في هذا الزمن حائضة، هي يجب عليها أن تصلي كما مر معنا وتغتسل بكل وقت، ونأخذ في دائما نأخذ فيها في الأحواض. بالنسبة للعبادات يجب عليها أن تصلي، بالنسبة لزوجها يجب عليها أن يمتنع عنها لاحتمال أن تكون حائضة، وكذلك بالنسبة للقدوة بها فلا يجوز للمرأة الطاهرة أن تقتدي بها. وأما المستحاضة التي ليست متحيرة، عرفنا عرفت حيضها، انتهت من حيضها والآن هي مستحاضة، قلنا الاستحاضة دم علة وليس دم جبلة، الحيض دم جبلة، الاستحاضة دم علة، دم علة يخرج منها مريضة مثل النزيف، هذه طاهرة، هذه في الحكم الشرعي طاهرة، يجب عليها أن تصلي، وهذا الدم الذي ينزل عليها مرت معنا أحكام، ويجب عليها أن تتحفظ وبعد ذلك تصلي كالمرأة الطاهرة سواء بسواء. لو صلى رجل مقتديا بآخر وبعد ذلك تبين له أنه امرأة، رأى إنسانا يصلي يلبس لباسا مشتبها أو كان الوقت ليلا فظنه رجلا فبان امرأة، أو تبين له أن الذي اقتدى به كافر، كان كافرا معلنا وجبت الإعادة، يجب عليه أن يعيد صلاته، ولا عبرة بالظن البين خطأ، بنى صلاته على ظن تبين له خطأ هذا الظن يقينا. ومخفي الكفر كمعينه كما يقول الإمام النووي، قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه، يعني واحد ما هو معلن كفره ولكنه يخفي كفره، إلا أننا نعلم أنه يخفي كفره، أيضا ما تصح القدوة به، ومن اقتدى به يجب عليه أن يعيد صلاته. وأما الجنوب ولا النجاسة الخفية، نجاسة خفية ما هي ظاهرة ما نعلمها، قال ما تجب علينا إعادة الصلاة من أجلها. ولو بعد أن انتهت الصلاة، ولو أخبره، ولو علمنا أنه جنب، ما يضرنا هذا، نحن صلاتنا صحيحة وهو صلاته باطلة يعيدها، لأن القدوة عندنا ليست إلا وضع الصلاة بصلاة فقط لا غير، فصلاتنا صحيحة وصلاته باطلة. قال والأمي كالمرأة في الأصح، فإذا اقتدى إنسان بآخرة ثم تبين له أن إمامه أمي ما يجيد القراءة على النحو الذي ذكرناه في الفاتحة، فيجب عليه أن يعيد صلاته. ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا، صورة محفوظة، اقتدى بخنثى تعلم أنه خنثى فاقتديت به، وبعد أن اقتديت به وصليت بعد فترة تبين لنا أن هذا الخنثى رجل، قال يجب عليك أن تعيد صلاتك. ليش؟ قال لأنه لما صلى كان يعتقد أن صلاته ليست صحيحة، لما صلى قلنا له إن اقتداءك به ليس صحيحا ومع ذلك اقتدى به، فيجب عليه إعادة بناء على ما كان يعتقده وقت الصلاة. ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر. هذا بالنسبة للأحكام الواجبة. هناك أمور مندوبة يندب لنا أن نراعيها في القدوة، هذا الذي ذكرناه أحكام واجبة يجب علينا أن نلتزمها، تصح بها القدوة أو تبطل. عندنا أحكام أخرى الآن تندب مراعاتها، فمن راعاها أثيب ومن تركها لا يعاقب. قال والعدل أولى من الفاسق. يوجد عندنا رجلان كل منهما أهل للإمامة، لكن أحد الرجلين عدل والآخر فاسق، قدموا العدل على الفاسق، والصلاة خلف الفاسق تصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصح الصلاة وراء كل بر وفاجر ولا تصح له، ولما رواه البخاري ومسلم أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج كان من الظلمة القتلة، قتل كثيرا من أبناء الأمة بالتهمة وبالظلم والعدوان لا شك في هذا، ومع ذلك كان يصلي عبد الله بن عمر خلفه بناء على ظاهر الإسلامي، فتصح الصلاة وراءه وهو الله أعلم فيه أمره إلى الله الآن بين يدي الله. قال الإمام الشافعي وكفى به فاسقا، يعني الحجاج، ومع ذلك كان يصلي عبد الله بن عمر وراءه، ما سلم منه واحد من المسلمين، مع ذلك كان يصلي عبد الله بن عمر وراءه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصح الصلاة وراءه ولا تصح له، فنصلي وراءه. فإذا اجتمع عندنا رجلان أحدهما عالم يجيد القراءة والثاني قارئ يتقنها أقرأ، هذا عالم ويقرأ، ذاك قارئ متقن للقراءة ولكنه لا علم عنده، من الذي يقدم؟ قال الذي يقدم الأفقه، لأنه عنده علم بضوابط الصلاة، بمبطلات الصلاة، بمندوبات الصلاة، بآداب الصلاة، فيقدم على الأقرب. قال لتقديمه صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على غيره مع وجود من هو أحفظ منه للقرآن، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما كان يحفظ القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يحفظ القرآن في حياته صلى الله عليه وسلم غير أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد كما رواه البخاري. نعم، وسيقدم الأفقه الأعلم على الأقرأ والأورع. نعم، الورع مطلوب والقراءة مطلوبة، ولكن هذه الأم ما دام قارئا لا يرحل ولا يخل بالحروف، فالمطلوب هنا الآن هو الحفاظ على هيئة الصلاة، على فرائضها، على أركانها، على واجباتها وسننها وهيئاتها. ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب. الأفقه يقدم على الأسن النسيب، والأقرأ يقدم على الأسن النسيب. قال: فإن استويا، استوى الناس من كل جهة، استويا في القراءة، واستويا في العلم، واستويا في النسب، واستويا في السن، قال: فبنظافة الثوب والبدن، لأنه أمر مطلوب. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحسن هيئتنا عندما نريد أن نصلي. فإن استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحو ذلك من الفضائل لما لها من أثر بالنسبة للمصلين. لا شك أن ذو الصوت الحسن تميل إليه قلوب الناس أكثر من ميلهم إلى ذي الصوت العالي. فإذا استووا من كل جهة، إذا استويا من كل جهة وأحدهما أجمل صوتا، فإننا نقدم صاحب الصوت الأجمل، لأن قلوب الناس تميل إليه أكثر من ميلهم لغيره. ويقدم مستحق المنفعة، إما بالملك أن يكون مالكا صاحب البيت، يقدم على غيره من الناس. وكذلك مستأجر البيت هو الآن مستحق لمنفعة البيت فيقدم على غيره. فيقدم مستحق المنفعة بملك أو إجارة أو وصف أو وصية أو إعارة، يقدم على غيره من الناس أولى بالإمامة من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. فيقدم صاحب البيت على غيره من الناس، فإن لم يكن أهلا، هذا إذا كان أهلا، فإن لم يكن أهلا قال فله أن يقدم غيره من الناس، يقدم الأعلم، يقدم الأورع، يقدم الأقرأ عليه. والأصح تقديم المكتري على المكري، لأنه هو المستحق للمنفعة الآن. المكري صحيح مالك للعين، مالك للرقبة، ولكن مالك المنفعة الآن هو المكتري المستأجر. ولكن يقدم المعير على المستعير، لأن المستعير مستحقا للمنفعة، فهو استحقاق وإنما مجرد تفضل إعارة، والمالك الحقيقي هو المعير. والوالي يقدم في محل ولايته ولا يقدم في غير محل ولايته. فالوالي في محل ولايته يقدم حتى على الأفقى وعلى المالك، أنا في محل ولايته، وأنا في غير محل ولايته فلا يقدم، والإمام الأعظم يقدم في كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.